بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في الباب السابق أن الانتساب إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام دون استقامة عليه قولا وعملا لا ينفع، ناسب أن يعقد هذا الباب للحض على التزام الإسلام والاستقامة عليه والثبات عليه قولا وعملا حتى الممات. فلو بوب هذا فقال: باب ما جاء في الحض على التمسك بالإسلام والثبات عليه، لكان هو ما أراده رحمه الله تبارك وتعالى. قال: باب قول الله تعالى. إذن هذا الباب في الحض على التمسك بالإسلام والثبات عليه. قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فأقم، وهذا فعل أمر، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. فأقم وجهك، والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة كلها، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، خطاب له خطاب للأمة. قال: فأقم وجهك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما لوجهه على الدين، فإذا جاءه الأمر فمعنى ذلك ماذا؟ الاستمرار والثبات، فقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وهو كان متقيا لله عز وجل. وذكرنا لكم فيما مضى أن فعل الأمر يدل على فعل يطلب حصوله أو الاستمرار عليه. فهنا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، وإقامة الوجه تقويمه وتعديله بتوجيهه للدين، هذا معنى إقامة الوجه، أي توجه والتفت إلى الدين، صوب نظرك إلى الدين ولا تلتفت لغيره. فهذا فيه أمر بالإقبال على الدين والانشغال به دون غيره والثبات على ذلك. فأقم وجهك للدين، والدين هنا المراد به ماذا؟ الإسلام، لأن أل هنا للعهد الذهني. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، وحنيفا هذه حال، وحنيف صيغة مبالغة، فعيل صيغة مبالغة من الاتصاف بالحنف، والحنف كما قلنا في معناه العام هو الميل عن كل باطل قصدا للحق، وبمعناه الخاص هو الميل عن الشرك قصدا للتوحيد، هذا هو الحنف. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة هذه منصوبة على البدلية، منصوبة على البدلية من إقامة الدين، فطرة الله يعني خلقة الله، وهذا معناه أن إقامة الوجه للدين هي فطرة الله التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. وأصل الفطر الخلق، الفطر الخلق، فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فالتوحيد هو الفطرة، توحيد إقبال على الدين والتمسك بالدين والثبات على الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومعنى أن الله جل وعلا فطر الناس على الدين أنه سبحانه وتعالى خلق الناس على التوحيد، خلقهم على التوحيد مهيئين لقبول أحكام الدين وشرائع الدين وعرى الدين، بحيث أن الواحد منهم منذ أن ولد لو ترك لحاله دون أن يخالطه أحد لنشأ على الدين وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن تأتي المؤثرات من هنا وهناك فتغير هذه الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما من مولود، مولود نكرة منفية مسبوقة بمن، وهذا عموم النص، عموم النص قلنا هو الذي لا يصح أن يستثنى منه شيء، فهذا عموم في بني آدم أن الله جل وعلا خلقهم جميعا على الفطرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وهذا مثال، هذا مثال حسي يعرفه العرب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثالا حسيا ليقرب لهم صلى الله عليه وسلم فهم هذا المعنى المعقول. المعنى المعقول ما هو؟ فطر الناس على التوحيد وعلى الإسلام، وأن الله جل وعلا خلق الخلق مهيئين لقبول أحكام الإسلام، هذه الفطرة. فقال: كما تنتج، أي كما تولد البهيمة جمعاء، جمعاء يعني أنها تولد تامة وأنها تولد سليمة في أعضائها. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة إذا خرجت من بطن أمها تخرج تامة وسالمة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني يوم أن تخرج هل تجدون بهيمة خرجت وعضو من أعضائها مقطوع أو مبتور؟ ها؟ لا، وإنما تخرج سليمة وكاملة. فكذا كل مولود يخرج على الفطرة، يخرج على الفطرة. ثم بعد ذلك تأتي المؤثرات، قال: فأبواه يهودانه، يعني يحرفانه عن هذه الفطرة بجعله يهوديا، أو ينصرانه، يحرفانه عن الفطرة بجعله نصرانيا، أو يمجسانه، يحرفانه عن الفطرة بجعله مجوسيا، وفي رواية: أو يشركانه، يحرفانه عن الفطرة بجعله ماذا؟ مشركا. فهمنا هذا؟ فهذا هو، هذه هي فطرة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني صاحب البهيمة يعمد إلى هذه البهيمة فيقطع أذنها مثلا، وهكذا يغير خلق الله ويغير فطرة الله، كما قال الله: فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي، عبادي جمع مضاف يفيد العموم، حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرفتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا هو تحريف وتغيير ماذا؟ الفطرة. وإلا فإن الله جل وعلا خلق الخلق على التوحيد مهيئين لقبول أحكام الدين وشرائعه. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا، هذه نافية، وتبديل اسم منفي، لا هذه نافية للنافية للجنس، فنفت جنس التبديل، لا تبديل وهذا خبر يراد منه ماذا؟ يراد منه النهي. قال لا تبديل لخلق الله، خبر يراد منه ماذا؟ النهي، يعني لا تبدلوا خلق الله الذي هو فطرة الله. واحفظوا هذا، إذا قيل لك ائتنا بدليل على أن الخبر يراد منه النهي فتستدل بهذه الآية، لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله. وقد يراد من الخبر الأمر كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. ما المراد بقوله ومن دخله كان آمنا؟ ها، المراد أمنوا من دخله، وكقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا خبر يراد به الأمر. المراد وتشاوروا فيما بينكم، فهمنا هذا؟ هذه كلها أخبار ماذا؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر يراد به الأمر، فهمنا هذا؟ فهنا قال لا تبديل لخلق الله، ما المراد؟ لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطرة الله. وهذا يدل على أن تغيير الفطر هذه محرم في شريعة الله عز وجل، بل يجب علينا أن نحافظ على ما فطرنا الله جل وعلا وجبلنا عليه من التوحيد ومن الاستقامة على الإسلام والدين ومن تلقي أحكام الشريعة بالقبول. قال ذلك الدين القيم، ذلك الدين، الدين القيم، الدين القيم يعني الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، دين المستقيم الذي لا عوج فيه هو دين الإسلام الذي هو الاستقامة على التوحيد وعلى كافة الشرائع والشعائر، فهمنا هذا؟ هذا هو الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما. ما معنى قيما؟ مستقيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه المصيبة، وهذا هو الذي يبعث على الخوف، فالإنسان يخاف على نفسه أن يكون من تلك الكثرة، ولذلك الخروج من هذه الكثرة التي لا تعلم هذه الحقيقة، حقيقة إقامة الوجه للدين حال كون الإنسان حنيفا محافظا على فطرة الله سبحانه وتعالى لا يغير فيها ولا يبدل. طيب كيف السبيل إلى أن تكون من تلك القلة التي علمت ما جهله أكثر الناس؟ ذلك بتعلم العلم، تتعلم العلم، تتعلم الإسلام، وأن تستقيم على هذا الدين وعلى هذا الإسلام. وهذا هو الشاهد، شاهد أن الآية فيها الأمر بالإقبال على الدين وأن يكون الإنسان حنيفا مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، وأن يثبت على هذا الدين وأن لا يغير ولا يبدل، هذا هو. فهذا الذي ينفع، فالآية هذه فيها الحظ على التمسك بالإسلام والثبات عليه حتى الممات، وفيها الحظ على لزوم الفطرة وعدم تغييرها. قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على وجوب لزوم الإسلام والتمسك به حتى الممات. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصاهم بماذا؟ قال أهل العلم هي قوله أسلمت لرب العالمين، هذه هي الكلمة التي أوصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك أوصى بها يعقوب عليه السلام بنيه، أسلمت لرب العالمين. وبعضهم قال هي لا إله إلا الله، كما قال تعالى في آية أخرى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وصي بلا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأصل الإسلام. قال وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذا الأمر لمن؟ الأمر هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر قلنا إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الله يأمره بأمر هو عليه، فالمراد بهذا ماذا؟ الثبات عليه والاستمرار عليه. إذن هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي أمر للأمة، وهو أمر لنا باتباع ملة إبراهيم التي هي التوحيد. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. والثبات على ذلك، قال وما كان من المشركين، فهمنا هذا؟ أي هذا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وهذا الحديث ضعيف فيه انقطاع. أبو الضحى مسلم ابن صبيح رواه عن ابن مسعود، وهو لم يدرك ابن مسعود، لكن الشاهد فيه أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، ما السبب في هذا؟ التمسك بالدين، تمسك بالإسلام والثبات على الدين. ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه، وهذا النبي. طيب لما كان من أولى الناس به؟ لمتابعته على ملته وللثبات على ذلك. فهذا فيه الحظ على التمسك بالدين والثبات عليه ببيان ثمرة ذلك، وأن من كان على هذا دخل في من كانوا ماذا؟ أو من أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وهذا النبي والذين آمنوا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، والشاهد فيه أن العبرة بالإيمان والتوحيد الذي استقر في هذه القلوب، وبعمل الجوارح الذي هو ثمرة هذا الإيمان. فهذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون من أي لون، أن تكون فقيرا، أن تكون غنيا، أن تكون وجيها، أن تكون ذميما، أن تكون رفيعا، أن تكون وضيعا، هذا كله ليس بمحل نظر الله سبحانه وتعالى، ولا على هذا يكون الثواب والعقاب، وإنما الثواب والعقاب يكون بماذا؟ بالإيمان والتوحيد الذي استقر في ماذا؟ في القلوب، فأثمر انقياد الجوارح طاعه لله سبحانه وتعالى بالعمل. وهذا فيه دليل على ان كما قلنا العبره بالثبات على الاسلام وعدم تغيير الفطره والاستقامه على العمل، على العمل وعلى التزام الاسلام. فهمنا هذا؟ فهذا الحديث ظاهر في ماذا؟ في الحض على التمسك بالإسلام والثبات عليه. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. قال: أنا فرطكم، يعني أنا سابقكم ومتقدمكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني أهوى أراد أن يسقيهم من الحوض، أراد أن يناولهم ماء ليشربوا. قال: ماذا؟ اختلجوا دوني، اختلجوا يعني جذبوا، جذبوا عني وأبعدوا عني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. الشاهد في هذا الحديث أن النجاة في الثبات على الدين وعدم التغيير والتبديل، ثبات على الفطرة، فهذا فيه حض على الثبات على الإسلام وعدم التغيير والتبديل ببيان ثمرة ذلك. فمن ثبت على الإسلام وعلى الدين ناوله النبي صلى الله عليه وسلم شربة من حوضه، ومن غير وبدل حرم الشرب من حوضه. فهمنا هذا؟ فهذا فيه حض على كما قلنا التمسك بالإسلام والعمل به والثبات على ذلك. قال: ولهما عن أبي هريرة، وهذا الحديث انفرد به مسلم، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. أصحابه الذين صحبوه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي، هؤلاء أصحابه. أما من لم يكونوا من أصحابه فهؤلاء إخوانه. فهمنا هذا؟ فمن التابعين إلى أن يرسل الله جل وعلا الريح لتقبض أرواح المؤمنين. فهمنا هذا؟ من كان على الإسلام وثبت عليه واستقام عليه فهذا من إخوانه. أتريدون أن تكونوا إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما السبيل إلى هذا؟ أن تكون من إخوانه، وهذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم. وهذا الشرف إنما ينال بماذا؟ بالتمسك بالإسلام والثبات على ذلك وعدم التغيير والتبديل. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعني قالوا له: أنت الآن رأيتنا وعرفتنا بذواتنا وأشخاصنا، فإن لقيتنا يوم القيامة عرفتنا، فكيف تعرف إخوانك هؤلاء الذين ما رأيتهم؟ قال: أرأيتم، شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يضرب الأمثلة الحسية ليقرب بها ماذا؟ المعاني المعقولة. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ ها، لو أن رجلا له خيل غر، الغر بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، يعني في ساق الفرس يصل إلى نصف الساق. تخيل أن هناك خيل سوداء أو على أي لون من الألوان، لكن وجوهها بيض وقوائمها بيضاء. هذه اختلطت بماذا؟ اختلطت بخيل دهم بهم. الأدهم الأبهم هو الأسود الخالص الذي لم يخالط سواده لون. فهمنا هذا؟ يعني خيل سوداء خالصة اختلطت بخيل سوداء وجوهها بيض وقوائمها ماذا؟ بيضاء. طيب ما تستطيع أن تميز هذه من هذه؟ البياض الذي في وجوههم والتحجيل، البياض الذي في قوائمهم، هذا هو أثر ماذا؟ أثر الوضوء. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. قال: بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم، يعني إخواني، ضميرهم راجع إلى إخواني، يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم على الحوض. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فهذا الحديث فيه الحض على التمسك بالإسلام والاستقامة عليه والثبات عليه، ببيان عاقبة ذلك أنك تكون ممن يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يكونون معه، وأن من لم يثبت على الإسلام ولم يتمسك بتعاليمه وغير وبدل فطرة الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. قال: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. قال: ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. سبحان الله، وهذا حديث مخيف. فبعث النار كما في حديث اخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فهنا قال يعني كلما تخرج زمرة يقال، فأقول، فهذا يقول الرجل الذي خرج بينه وبينهم، يقول ماذا؟ هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة تاني تأتي مجموعة فيقول: إلى النار، وتمر مجموعة فيقول: إلى النار. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. تعرفون همل النعم؟ إنسان يسوق إبله أو يسوق غنمه، فتخرج منه الواحدة تضيع، واحدة تضل. فقال: ما ينجو منهم إلا ماذا؟ همل النعم، يعني ضوال النعم. شوف الإنسان بعد كم تطلع من بهائمه تضل الواحدة. فهمنا هذا؟ وهذا يدلك على قلة ماذا؟ قلة الناجين. وهذا هو الذي يبعث الخوف. ولذلك في هذا ماذا؟ الحظ على التمسك بالإسلام. إن كنت تريد أن تكون من الناجين فالنجاة ليست بالتمني ولا بالتحلي، النجاة بماذا؟ بالاستقامة على الدين، كما قال الحسن، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو شيء وقر في القلب وصدقه ماذا؟ صدقه العمل. فالأمر خطير. إن أردت أن تكون من الناجين فعليك أن تقبل على الدين على الإسلام بكليتك وأن تأخذ به عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وأن تتمسك بذلك وأن تثبت على ذلك وتسأل ربك جل وعلا الثبات إلى أن يتوفاك الله وأنت على الدين، بهذا تنجو. أما بالتغيير والتبديل وأن يروغ الإنسان عن الدين كما تروغ الثعالب، بهذا يكون الخسران. قال: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني من؟ عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ما يملك لهم شيئا، يملك لهم شيئا صلى الله عليه وسلم. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه يعني عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج يعني تولد البهيمة بهيمة جمعاء. قلنا الجمعاء هي التامة الخلقة السليمة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ قلنا الجدعاء هي المقطوعة الأذن أو غير الأذن من الأعضاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا الحديث واضح الدلالة في الحض على التمسك بالإسلام والمحافظة على الفطرة وعدم تغييرها وتبديلها. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه حرص الصحابة على الكون على الخير والبعد عن ماذا؟ عن الشر. وهذا فيه حض على التمسك بالإسلام والبعد عن الشر، وهو كل ما خالف الإسلام. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. خير مخلوط بشر، وهذا يوجب الحذر، يحذر الإنسان ويتعلم الإنسان العلم الذي يميز به ماذا؟ الخير من الشر. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا كله يوجب الحذر، لأنك أنت تريد أن تحافظ على استقامتك وعلى دينك وعلى ما جبلك الله تبارك وتعالى عليه، والفتن تحيط بك من كل جانب، فلا بد من علم تدفع به الشبهات وتستبين به الشبهات، ومن عمل وطاعة وتقى لله سبحانه وتعالى تدفع به ماذا؟ الشهوات. فهمنا هذا؟ قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له النجاة: فرأيت دعاة الضلالة قاموا، عليك بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. إذا وجد الإمام، إمام أحمد في مسائل ابن هاني سئل قال: تدري من الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام؟ فهذا معناه. إذا وجدت خليفة المسلمين، خليفة المبايع من المسلمين عموما الذي اجتمع عليه المسلمون وبايعوه، فالزم جماعتهم ولا تشذ ولا تخرج عنه. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. وهذا فيه دليل على أنه إذا انفرط عقد الخلافة خرجت الفرق، أطلت الفرق برؤوسها. فهمنا هذا؟ تخرج الطوائف والفرق والأحزاب، وهذا يدل على ماذا؟ على وقوع ماذا؟ خلاف أدى إلى هذا التفرق. ما السبب في تفرقهم؟ اختلفوا في دينهم فأحدث هذا التفرق فيهم فرقة، فافترقوا في أديانهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا هو سبيل النجاة، وهذا إرشاد له إلى أن يكون على ما كان عليه الأولون قبل نشوء الفرق. كن على ما كان عليه الأولون قبل نشوء الفرق. طيب هل أرشدك إلى أن تدخل في فرقة من الفرق؟ هل قال لك كون جماعة وكن زعيما لها وادعو الناس إلى الدخول فيها؟ لا، ترجع إلى ما كان عليه الناس قبل نشوء الفرق. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. طيب ماذا أفعل؟ قال ولو أن تعض على أصل شجرة. طيب عض على أصل شجرة يعني تمسك بالسنة. حافظ ابن حجر قال والمراد اللزوم، يعني اللزوم السنة، قوله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهمنا هذا؟ ماذا تفعل؟ تتمسك بالسنة، وهذا معناه أن السنة لا تقر التفرق والاختلاف ولا تقر الأحزاب ولا الجماعات. فهمنا هذا؟ قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يأتيك الموت والحال أنك ماذا؟ ثابت، لم تغير ولم تبدل، بل ثبت على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل نشوء الفرق. فهمنا هذا؟ فقوله هذا معناه ماذا؟ عليك بلزوم السنة وبالسير على طريق الأولين قبل الخلاف، قبل وقوع الخلاف. وهذا الحديث بوب عليه البخاري باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. باب كيف الأمر يعني كيف يتصرف المسلم، ما المخرج إن لم تكن هناك يعني جماعة للمسلمين قائمة وعليها إمام مبايع. وبوب عليه النووي في مسلم باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. هذا إذا وجد الإمام الذي اجتمع الناس حوله وبايعوه لا يجوز الإنسان أن يخرج عليه ولا أن يفارق الجماعة. هنا الحافظ ابن حجر في قوله فاعتزل تلك الفرق كلها ذكر عن الطبري في المجلد 13 في الصفحة 14 في طبعة دار الريان من فتح الباري قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. الكلام واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. ما إياك أن تدخل في جماعة أو أن تدخل في حزب، بل عليك أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل نشوء الفرق. الشيخ الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وبوب عليه لا فرق ولا أحزاب في الإسلام وإنما جماعة وخليفة. ما في لا فرق ولا أحزاب، شوف لا هذه نافية نفى جنسها. وقال في سلسلة الهدى والنور شريط 200/1 قال عن هذا الحديث قال فيه تصريح واضح جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم، حيث إنه ليس لهم جماعة قائمة وإمام مبايع، وإنما هم أحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا. ففي هذا الحديث أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حين ذاك أن لا يتحزب وأن لا يتكتل مع أي جماعة. وأي هذه من صيغ ماذا؟ العموم. مريطي قال في نظم الورقات ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، أي هذا عموم في العاقل وغير العاقل. قال مع أي جماعة أو مع أي فرقة ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع، مبايع من المسلمين، من جميع المسلمين. فهمنا هذا؟ كوضعنا هذا الآن، هل هناك شخص مبايع على أنه خليفة من جميع المسلمين؟ في ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عناه حذيفة. طيب إذا ما في إمام مبايع من جميع المسلمين معناه أن الناس اختلفوا وافترقوا في أمرهم وما اجتمعوا على إمام واحد، وأطلت الطوائف والفرق والأحزاب برؤوسها. فعليه هنا أن يعتزل الفرق كلها وأن يثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل نشوء الفرق. وهذا فيه واضح الدلالة في الحض على التمسك بالإسلام في قوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الخير، لأجل ماذا؟ حتى يتمسكوا به، وعن الشر حتى يتركوه. فهمنا هذا؟ وهذا فيه الحض على لزوم الخير الذي هو الإسلام وترك الشر الذي هو كل أمر يخالف الإسلام. وفيه كذلك الأمر بلزوم السنة والسير على طريقة الأولين في قوله ماذا؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. وأنت عاض على ماذا؟ على السنة، أنت عاض على السنة، فترجع إلى الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. أثر أبي العالية هذا أخرجه المروزي في السنة والآجري في الشريعة وابن وضاح في البدع والنهي عنها وأبو نعيم في الحلية والذهبي في سير إعلام النبلاء وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والهروي في ذم الكلام. وهو أثر عجيب. قال تعلموا الإسلام، هذا الأمر الأول، لأن نتعلم الإسلام. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني خذوا به واكتفوا به ولا تلتفتوا لغيره. وعليكم، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، الصراط المستقيم. صراط المستقيم ما هو؟ عرفه، قال فإنه الإسلام، صراط المستقيم والإسلام. ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، أثبتوا عليه، لا تخرجوا عنه يمينا ولا تخرجوا عنه شمال. وإياكم وهذه الأهواء، والأهواء كل ما خالف الإسلام من الهوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهمنا هذا؟ أي هذا. فهذا الأثر واضح في الأمر بتعلم الإسلام وبالعمل به وبترك ما سواه وبالثبات عليه وعدم التغيير والتبديل. قالوا عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء، وفيه التحذير من كل ما خالفه. وجاء فيه كذلك وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه، بعد ما قال في زيادة في الأثر، بعد ما قال وإياكم وهذه الأهواء، قال وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفعلوا الذي فعلوا. وهذا في الفتنة قبل مقتل عثمان، قال لهم ماذا؟ عليكم أن تكونوا بما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان. قال فحدثت، اللي هو ده عاصم، هذا عاصم الأحول، قال فحدثت به الحسن البصري، قال له قال لنا أبو العالية كذا، فقال الحسن صدقك والله ونصح. قال وحدثت به، يعني عاصم الأحول، قال ماذا؟ وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت لي هل حدثت محمدا بهذا، تعني من؟ أخاها محمد بن سيرين. قلت لا، قالت فحدثه. وهذا كله من فيه دليل على حرصهم على ماذا؟ على الخير. فهمنا هذا؟ إذن الأثر واضح الدلالة في الأمر بتعلم الإسلام الذي هو الصراط وبالتزامه، والنهي عن تركه وعن الانحراف عنه وعن التغيير والتبديل. قال الشيخ تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. نشوف قال لك تأمل الآن أبو العالية هذا قال تأمل كلامه هذا ما أجله. طيب، وعليك أن تعرف الزمان الذي حذر فيه أبو العالية من ماذا؟ من الأهواء، متى كان؟ فكأن الشيخ رحمه الله يقول لك إذا كان أبو العالية يحذر من الأهواء في زمان التابعين فما ظنك بزماننا هذا الذي كثرت فيه الأهواء واختلطت فيه الأمور حتى صار الحليم حيران. فهمنا هذا؟ قال الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. قلنا رغب عن الشيء يعني تركه. قال وتفسير الإسلام بالسنة، والإسلام الإسلام يفسر بالسنة، والسنة تفسر بماذا؟ تفسر بالإسلام. فهمنا هذا؟ البربهاري في شرح السنة قال اعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. علماء العقيدة يطلقون السنة ويريدون بها الشريعة كلها. فهمنا هذا؟ هذا من إطلاقاته، ومن ذلك قول البربهاري هذا، قال اعلم أن السنة هي الإسلام، السنة الشريعة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وأحيانا يطلقون السنة ويريدون بها ماذا؟ مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص. يعني مثلا لو قال لك من السنة إثبات الوجه لله مثلا وإثبات كذا وكذا، يعني من العقيدة، من العقيدة. ولذلك ألفوا كتبا وسموها كتب السنة، كالسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، تمام، أي هذا، والسنة لابن أبي عاصم. هذه كلها السنة يراد بها العقيدة. قال التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، يعني تأمل، تأمل في هذا أنه فسر ماذا؟ الإسلام بالسنة والسنة بالإسلام، وتأمل خوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يعني يقول لك فإذا كان أبو العالية قد خاف على أعلام التابعين وعلمائهم فما الظن بنا نحن؟ الخوف علينا من باب أولى. قال يتبين لك معنى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين لك معاني الأحاديث في هذا الباب، يعني أن الأحاديث هذه والآيات هذه كلها مدارها على كلام من؟ على كلام أبي العالية. كلها تفيدك ماذا؟ تفيدك ما قاله أبو العالية، تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء، وهذا هو سبيل النجاة، من أخذ بهذا نجا ومن تخلف عن هذا هلك. فهمنا هذا؟ قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها، يعني ويقرأ هذه الأحاديث وهذه الآيات ويقرأ أشباهها مما فيه الحض على التمسك بالإسلام والبعد عن كل ما خالف الإسلام، وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، يعني كأن الخطاب هذا لا يعني خطاب، والأوامر التي جاءت في الآيات بالحض عن الإسلام والنواهي التي جاءت في النهي عن الميل عن الإسلام هذه كلها كأنها لا تعني، كأنه يظن أن المخاطبين بهذا أناس من الناس الذين ماذا؟ ماتوا وانقرضوا. آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومراده أن من قرأ ها هذه الآيات ونظائرها خاف وطلب النجاة لما تعلم أن الألف ينجو منه واحد وأن الناجين كهمل النعم كالضوال من النعم، هذا يدلك على قلة من ينجو. ولذلك السلف كانوا يقولون: والله إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني أعجب ممن نجا كيف نجا. ولذلك الإنسان يطلب النجاة ويخاف، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. سبيل واحد، وهذا فيه أن الحق واحد لا يتعدد. قال تعالى: وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله خطوط، وهذا يدلك على ماذا؟ كثرة السبل، كثرة سبل الضلالة، فهمنا؟ ويدلك على أن هذه الخطوط خارج عن ماذا؟ خارج عن الصراط، هذه خرجت عن الصراط، انعزلت عن الصراط. وفيه أن دين الله وسط، وسط بين الغلاة والجفاة، فمن الناس من خرج بجفائه ومن الناس من خرج بغلوه، فهمنا هذا؟ قال: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الخطوط. هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سبل كلها خارج عن السبيل. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما واحد وهو الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، هل يمكن أن يكون الإنسان على السبيل وعلى السبل في نفس الوقت؟ لا. لو كنت على السبل فهذه السبل تكون قد فرقتك عن ماذا؟ عن سبيله، كما قال الله، قال ماذا؟ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ها نتيجتها ماذا؟ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث هذا رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا يعني أن سبيل الله هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو هذا الخط الواحد الذي هو في غاية الاستقامة، فهمنا هذا؟ فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزام السبيل الواحد الذي هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وحذر من كل ما هو خارج عن السبيل. ولذلك نحن نقول للناس: كونوا على ما كان عليه الناس قبل حدوث السبل وقبل حدوث الفرق. هذا هو الدين. الدين من يوم عرف في حجة الوداع، يوم أن نزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأنت راجع إلى أول يوم أوحى الله فيه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في مناهج الدعوة. ما لم يكن يومئذ دينا ومنهجا فلا يكون اليوم دينا ولا منهجا. إذا أخذ الإنسان بهذا الأصل واعتصم بهذا الأصل نجا بحول الله تعالى من الفتن، ونجا من البدع، ونجا من الشبهات والضلالات. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون بالإسلام في صفائه ونقائه، وممن يتركون ما خالفه من البدع والأهواء، وأن يحبب إلينا القرآن والسنة والاتباع للسلف الصالح، وأن يبغض إلينا كل ما خرج عن الكتاب والسنة وكل ما خالف سبيل الأولين. ولذلك والقادر عليه نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.